بسم الله الرحمن الرحيم.
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
أتساءل هل يمكن أن تنشأ كل هذه التساؤلات
أو تخطر في بال القارئ كل هذه المعاني
وهو يقرأ بهذه القراءة السريعة؟
لا أظن ذلك.
إذن كيف نتدبر القرآن؟
دعونا نبدأ رحلتنا هذه مع كتاب الله العظيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
القرآن.
ألفاظ هذا القرآن: إن اشتدت أمواج البحار الزاخرة وإن هي لانت أنفاس الحياة الآخرة.
القرآن.
أما معانيه فهي عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. هذا هو القرآن.
القرآن
الذي أخرس البلغاء وأسكت الفصحاء، استحالت قوتهم عجزا وظهورهم خضوعا وضعفا، وشهدوا بعظمته وقوته.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
هل تحرك فيك ساكن؟ هل تطلعت نفسك لعمل؟ هل تنبهت لأمر؟ هل شعرت بمثل هذه المعاني؟ فأين قلبك الذي يطمئن، وعقلك الذي يتدبر، وجلدك الذي يقشعر، وجوارحك التي تعمل؟
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
فإذا تدبرنا القرآن فهمنا معناه، ثم أثر فينا، ثم عملنا به
آثار.
وهكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم، فحيت قلوبهم بالقرآن، أثرت فيهم مواعظه، فهموا مراد ربهم سبحانه
آثار.
دمع العين
آثار.
رقة القلب
آثار.
خشوع الأعضاء
آثار.
شعرار الجن
آثار.
تغيير العمل والسلوك
آثار.
الطمأنينة.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم:
كيف نتدبر القرآن وننتفع به؟
لفضيلة الشيخ الدكتور عويض العطوي.
الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم الذي بلغ الغاية في بلاغة النظم وفصاحة اللسان، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فما أجمل أن نلتقي أيها الكرام على مائدة القرآن في موضوع بعنوان: كيف نتدبر القرآن وننتفع به؟ إنه موضوع حري بالعناية وجدير بالرعاية. أيها المؤمن بربه، إننا لن نختلف أبداً على أهمية هذا الموضوع وقدر حاجتنا إليه، لأنه يتعلق بفهم القرآن الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. جعله الله عزاً لمن حفظه وتلاه وتدبره وفهم معناه. أما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون؟ تأمل أخي الكريم، فهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن شرف لك ولقومك يا محمد، حيث نزل بلغتهم فهم أفهم الناس لمعناه، فعليهم أن يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاه. وسوف تسألون عن شكر الله عز وجل على هذا وعلى العمل به. وقال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن العظيم: صاد والقرآن ذي الذكر. وهنا ملمح جميل لا بد أن ننبه إليه. انظر أخي الكريم كيف أضيفت كلمة ذي إلى الذكر، والذكر هو القرآن، وكلمة ذي لا تضاف إلا إلى الأشياء الرفيعة التي يقصد التنويه بشأنها. أما قرأت قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وربك الغفور ذو الرحمة، ولا نجد وربك الغفور صاحب الرحمة أو صاحب المغفرة، لأن الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الأمر يتضح من قوله تعالى وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت. ونلحظ هنا كيف جاءت كلمة ذا مضافة إلى النون، بينما جاءت كلمة صاحب مضافة إلى الحوت، والمقصود واحد وهو يونس عليه السلام. والسر في ذلك والله أعلم أن النون هي أحد أسماء الحوت، لكنها لا تذكر إلا ويقصد بها الحوت العظيم، فجاءت كلمة ذا مع ما يدل على العظمة، وجاءت كلمة صاحب مع ما هو دون ذلك. فقوله تعالى والقرآن ذي الذكر من هذا الباب في تشريفه وتعظيمه. أيها الأخ المبارك، يا من يريد أن ينتفع بالقرآن، اعلم بارك الله فيك أن القرآن شرف ومجد يجب أن نتسامى إليه ونتأمل في معانيه ومبانيه. فألفاظ هذا القرآن إن اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإن هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة. وأما معانيه فهي عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. هذا هو القرآن الذي أخرس البلغاء وأسكت الفصحاء، فاستحالت قوتهم عجزا وظهورهم خضوعا وضعفا، وشهدوا بعظمته وقوته. أسلوبه الفذ، ما جاراه من بشر فيه الشفاء وسلوى القلب رياه. سلوا الوليد يجبكم عن بلاغته، فقد حنى الرأس إذعانا لمعناه. أيها المؤمن بربه، أيها الكرام، دعونا نبدأ رحلتنا هذه مع كتاب الله العظيم بهذه الحادثة. ذكر أن الكندي الفيلسوف المشهور قال له أصحابه يوما وهو جالس معهم: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. قال: نعم أفعل ذلك، أو أعمل مثل بعضه، وهذا إن ثبت من زلل القدم العظيم وضياع الدين عياذا بالله. فاحتجب عنهم أياما ثم خرج إليهم فقال: والله ما أقدر عليه، ولا يطيق أحد مثل هذا. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فنظرت فيها فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته. كل هذا في سطرين، ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، أي في أسفار، أي في مجلدات. انتهى كلامه. فتأمل أيها المؤمن بربه كلام ربك سبحانه وتعالى في سطرين فقط، في آية واحدة: نداء وتنبيه، أمر ونهي، تحليل وتحريم، إطلاق وتقييد، تعميم واستثناء، ثناء وخبر. فسبحان من هذا كلامه. فهل خطر هذا أو بعضه ببالك وأنت تقرأ هذه السورة؟ أنا لا أشك أنك قرأت هذه السورة أو سمعت مطلعها، لكن أخي الكريم، هل تحرك فيك ساكن؟ هل تطلعت نفسك لعمل؟ هل تنبهت لأمر؟ هل شعرت بمثل هذه المعاني؟ اعلم أيها الفاضل أنهم كانوا يقولون فلان لا يقرأ بسورة الأخيار، ويقصدون بذلك أنه لا يفي بالعهد، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم من ثاقب فهمهم لهذا الكتاب كانوا يسمون سورة المائدة بسورة الأخيار. يقول جرير: إن البعيث وعبد آل متاعس لا يقرؤون بسورة الأخيار. لقد ناداك الله عز وجل في أول هذه السورة بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأنه أعظم ميزة للمؤمن وأبرز سمة له وأقوى دافع لرعاية العهد والوعد. فمن لا إيمان له لا أمانة له ولا عهد. فأين قلبك الذي يطمئن، وعقلك الذي يتدبر، وجلدك الذي يقشعر، وجوارحك التي تعمل؟ أيها الفاضل، أترك الإجابة لك. وبعد هذه الحادثة الدالة على عظم هذا الكتاب العظيم والدالة على ضعف تدبرنا له، لا بد أن نقر بحاجتنا إلى هذا الموضوع وضرورة بحثه ومدارسته بيننا. وسأحاول في هذه المادة أن أجيب عن هذه الأسئلة: لماذا نطرح هذا الموضوع؟ لماذا نتكلم عن التدبر في هذا القرآن؟ ما معنى التدبر؟ وكيف يكون التدبر؟ وما هي خطواته؟ ما العوامل المعينة على التدبر؟ ما مجالات هذا التدبر؟ ما علامات الانتفاع والتأثر بتدبر القرآن؟ كل ذلك سيكون بإذن الله من خلال نماذج قرآنية نوضح بعض لطائفها وندع بعضها الآخر للبحث والسؤال والتأمل. أما لماذا نطرح هذا الموضوع؟ فلأن تدبر القرآن هو أحد حقوق هذا القرآن علينا. إن من حقوقه علينا تعظيمه والدفاع عنه وتلاوته كما أنزله الله والعمل به وتدبره وتفهمه. ثانيا، لأن التدبر هو الطريق للانتفاع بالقرآن، فإذا تدبرنا القرآن فهمنا معناه ثم أثر فينا ثم عملنا به. ثالثا، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على ذلك بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو التفهم والنظر والتأمل والتفكر في دبر الأمر ونهايته وعاقبته ونتيجته. وقد قالوا: إنما يكون التدبر في الكلام إذا كان قليل اللفظ كثير المعاني. وقد ذكر عن التستري قوله: لو أعطي الإنسان 1000 فهم في كتاب الله ما بلغ منتهاه. وكلمة التدبر لها دلالتان، إحداهما راجعة لصيغة التدبر التفعل المشعرة ببذل الجهد والجد كقولنا التعلم، والأخرى عائدة إلى معنى التدبر المشعر بالتتبع، بل إن التتبع هو من معاني التدبر المذكورة. وبهذا يجمع التدبر بين أمرين مهمين: الجهد والجد وبذل الوسع والطاقة، وكذلك التتبع للمعاني والألفاظ والموضوعات للوصول إلى بعض الغاية والمقصد من هذا الكتاب العظيم ومن هذا الكلام العظيم بحسب جهد الإنسان وقدراته. أما خطوات التدبر وكيف نتدبر القرآن، وهذا سؤال مهم، فقد حاولت في هذه العجالة أن أذكر بعض الخطوات التي راعيت فيها السهولة واليسر. حاولت أن تكون عملية متسلسلة، كل حلقة منها تأخذ بعنق الأخرى، وهي تحتاج منا بلا شك إلى صبر وتأنٍ وتواصل مع هذا القرآن، لأننا إن فعلنا ذلك فإننا سنستفيد من هذه الخطوات بإذن الله. الخطوة الأولى: صحة القراءة، أي تلاوة القرآن كما أنزله الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: يتلونه حق تلاوته، ومن معانيها ودلالاتها يقرؤونه كما أنزله الله عز وجل. وصحة القراءة مهمة جدا لفهم المعنى، لأن القارئ إذا قرأ الآية على صورة غير صحيحة فإنه لن يصل إلى المعنى بلا شك. الله عز وجل يقول عن الأمثال: وما يعقلها إلا العالمون، بكسر اللام، ولو قال إلا العالمون لاختلف المعنى، لأن العالمون إنما هي جمع لعالم، والعالمون جمع لعالم، وفرق بين المعنيين. كذلك نجد مثلا في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هناك قارئ قرأ: الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار، فغير المنفقين إلى المنافقين. وفرق بين المعنيين، فرق شاسع، تغيير كامل للمعنى. كيف لإنسان يقرأ بهذه الصورة أن يتفهم معنى القرآن؟
وكيف لقارئ أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فيتكلم عن نفسه والكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يقودنا إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الترتيل والتأني في تلاوة هذا القرآن، كما قال ربنا سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومعنى على مكث بتؤدة وترسل ليتدبروا معناه. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. ثم الخطوة الثالثة التأمل والوقوف عند الآيات. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتهجد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت برهة، ثم يقرأ الآية الأخرى ثم يسكت برهة، كل ذلك لأجل التأمل في معاني الآيات. وقبل هذا ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. رواه الإمام مسلم. يقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضيل بن عياض رحمه الله: كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. وسنذكر الآن آية أو أكثر ونقرأها سردا ثم نقرأها بالترتيل والتأني. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه بنيامين وأخاه الأكبر بعد فقده يوسف عليه السلام من قبل، قال: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا أتصور أننا بهذه القراءة السريعة يمكن أن نقف على معنى أو أن نستشعره، لكننا لو تأملنا هذه الآيات ورتلناها وأعدنا ترتيلها مرة بعد مرة، مثل: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بهذه التلاوة وبمثيلها وبتكرارها وبالوقوف عند الآيات يمكن أن نكتشف الآتي: الصبر الجميل رغم فداحة المصيبة وكبر السن من يعقوب عليه السلام. الأمر الثاني: لا يأس عند يعقوب عليه السلام رغم فداحة الحادثة وفقد ثلاثة من أبنائه، فبعد الحادثة مباشرة يقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، كل ذلك ثقة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: نجد بشرية يعقوب عليه السلام وأبوته وعطفه وحنانه، لكنه يشكو كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لا لغيره، فيتولى عنهم في صورة
تظهر حزنه عليه الصلاة والسلام. كذلك نجد ذكر يوسف عليه السلام في أول الأمر، فهو يتأسف على يوسف فيقول يا أسف على يوسف، وهذا دليل على شدة حبه ليوسف عليه السلام وتعلقه به. ثم إننا نجد أنه في نهاية المطاف لا ييأس، بل يقدم على عمل مهم ويأخذ بالأسباب، فيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ونجد أيضا من التأمل في هذه الآيات والوقوف عندها مجموعة إشارات سريعة متمثلة فيما يأتي. لماذا قال الله سبحانه وتعالى وبيضت عيناه دون وعميت عيناه؟ لماذا التقييد بالحزن في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن؟ وهل سبب العمى هو الحزن؟ وكيف يجمع بين تأسفه عليه السلام على يوسف عليه السلام وتوليه وبكائه وكونه كظيما؟ وما الفرق بين البث والحزن؟ وما معنى حرضا؟ وهل الحزن يقتل حتى يقول أو تكون من الهالكين؟ لماذا قال اذهبوا فتحسسوا دون فابحثوا؟ وما معنى فتحسسوا؟ ولماذا ناداهم أبوهم بلفظ البنوة فقال يا بني، رغم غضبه عليهم بسبب تضييعهم ليوسف وأخويه؟ وبعد هذا كله أتساءل، هل يمكن أن تنشأ كل هذه التساؤلات أو تخطر في بال القارئ كل هذه المعاني وهو يقرأ بهذه القراءة السريعة؟ لا أظن ذلك. ومما يدخل في قضية الترتيل والقراءة والوقف ما يعرف بعلم الوقف والابتداء، نمثل له بقوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه قراءة وهذا وقف، وهناك قراءة ووقف آخر. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ونجد هذا أيضا في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ونتأمل المعنى في الوقف الثاني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهكذا يتجدد المعنى بسبب التلاوة وبسبب الوقف. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة وهي تكرار الآية، ولعلي أشرت إلى شيء من ذلك بما سبق. تكرار القراءة له مدلول كبير، ولعل هذا اتضح من القراءة التي وقفنا فيها أكثر من وقف، فإن المعنى يختلف في كل مرة. قال أبو ذر رضي الله عنه مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار الآيات، قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول عباد بن حمزة دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها وجعلت تعيدها وتدعو، فطال ذلك علي فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت إليها وهي تعيدها وتدعو. ويقول ابن القيم رحمه الله فإذا قرأ القارئ قرأ بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. أما الخطوة الخامسة فهي توجيه الأسئلة إلى النص القرآني أو إلى الآية القرآنية، وكلما استطاع المتأمل والمتدبر أن يوجه أكبر كم من الأسئلة بشرط أن تكون منضبطة بالأدب القرآني وبما يليق بالقرآن كان ذلك أجدى في تفجير المعاني ومعرفتها. فمثلا قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لماذا فتحنا ولماذا بابا من السماء؟ وهل السماء لها أبواب؟ ولماذا ظلوا دون باتوا؟ ولماذا يعرجون دون يصعدون؟ ولماذا سكرت دون أغلقت؟ ولماذا أبصارنا دون أعيننا؟ وهكذا. وأيضا يمكن أن نتأمل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نستطيع أن نقف هنا ونتساءل لماذا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يجتنبوا كثيرا من الظن، ولماذا كلمة اجتنبوا، ولماذا كثيرا، ولماذا جاءت الكثرة مع الاجتناب وجاءت القلة المعبر عنها بكلمة بعض مع كونه إثما؟ يمكن لنا أن نجيب على بعض ذلك بقولنا ذكر الله سبحانه وتعالى توجيها للمؤمنين فيما يخص الظن وطلب منهم سبحانه وتعالى أن يجتنبوه، وكأن الظن شيء ماثل أمام العيان يمر عليه الإنسان، فعلى العاقل أن يجتنبه تماما ولا يمر عليه. لماذا يجتنب المؤمن كثيرا من الظن؟ قال سبحانه إن بعض الظن إثم، أي لأن بعض هذا الظن وهو القليل إثم، فلأجل هذا القليل يترك الكثير. ولو أن الناس أخذوا بهذا التوجيه واجتنبوا الظن تماما فلم يفكروا فيه لأراحوا واستراحوا. ثم نقف أيضا مع هذه الآية لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نستطيع أن نوجه مجموعة من الأسئلة، ولكنني قبل أن أطرح هذه الأسئلة أريد منك أخي المستمع الكريم يا من تسمعني الآن أن توجه إلى هذه الآيات التي ذكرتها 4 أسئلة فقط، وسأعيد على مسمعك تلك الآيات. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أتركك الآن لتتأمل في 4 أسئلة. الآن لعلك تأملت في هذه الآيات ووجهت 4 أسئلة أو كتبتها، سأذكر لك الآن عددا كثيرا من الأسئلة. أولها ما علاقة ذكر السماوات والأرض بهبة الذرية والزواج والعقم؟ ثانيا ما سر التعبير بيهب دون يعطي؟ ثالثا ورابعا لماذا قدمت إناثا على الذكور في الهبة والعطية من الله؟ ولماذا وردت كلمة إناثا نكرة والذكور معرفة؟ خامسا لماذا قدم الذكور في الزواج على الإناث بينما قدم الإناث على الذكور في العطية؟ سادسا لماذا جمع الذكور بهذه الصيغة مع الهبة ثم مع الزواج قيل ذكرانا لا ذكورا؟ سابعا لماذا جاءت ذكرانا وإناثا نكرتين مع الزواج بخلاف الهبة؟ هذه مجموعة من الأسئلة تفتح لنا بابا واسعا من التأمل والبحث والتدبر في كلام الله، وسأشير هنا إلى ملمح واحد من هذه الأمثلة الكثيرة يتعلق بتقديم الإناث على الذكور في الهبة في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ففي العطية من الله قدمت الأنثى وحق لها والله أن تفتخر بهذا التكريم من الله عز وجل، حق للمرأة أن تفخر أن الله سبحانه وتعالى قدمها في الهبة والعطية. ثم نتأمل أيضا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن جلت قدرته أن من يرزق بالبنات فهو خير له، وعليه أن يشكر الله عز وجل لأن الله سمى ذلك هبة وهي منه سبحانه وتعالى. ويكفي هذا في الرد على أولئك الجاهليين الذين كانوا ينتقصون من حق الأنثى وينزعجون عندما يبشر أحدهم بالأنثى. كذلك نأخذ مثالا آخر على توجيه الأسئلة. يقول الله عز وجل عن مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أيضا أترك مجالا لك أخي المستمع الكريم أن توجه ثلاثة أسئلة لهذه الآية: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه آية واحدة مكونة من عدة كلمات، نستطيع أن نوجه هذه الأسئلة. أولا: كيف تؤمر امرأة ضعيفة في حال المخاض بهز النخلة ولماذا؟ ما فائدة ذكر كلمة إليك وهزي إليك؟ ولماذا دخلت الباء على بجذع فلم يكن الكلام وهزي جذع النخلة؟ رابعا: لماذا جاءت النخلة هنا معرفة؟ لماذا جاءت صيغة تساقط دون تسقط؟ ماذا يفيد حرف الجر عليك هنا؟ ما فائدة ذكر كونه رطبا؟ لما لم يكن تمرا أو بسرا؟ ما علاقة الرطب بحال المرأة في حال المخاض؟ ما فائدة وصف الرطب بأنه جني؟ أليس الرطب مما ينضج في الصيف؟ فكيف إذن يحتفل النصارى بميلاد المسيح في الشتاء؟ كذلك نستطيع أن نوجه الأسئلة أيضا إلى هذا النموذج. قال الله تعالى عن إحدى ابنتي الرجل الصالح: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نريد أن نسأل مجموعة أسئلة بعدما سمعنا القراءة والوقفة بشأن هذه الآية: لماذا إحداهما؟ ولما لم يذكر اسمها؟ لماذا ذكر المشي هنا؟ وهل له معنى؟ لماذا كلمة على استحياء؟ لماذا لم تقل هذه المرأة في ندائها لموسى عليه السلام: لماذا لم تقل نحن نريدك أو نرغب فيك؟ لماذا قالت إن أبي يدعوك؟ ولماذا قالت إن أبي يدعوك ولم تقل إن أبي يطلبك؟ ولماذا عللت سبب الدعوة ليجزيك أجر ما سقيت لنا؟ أولا أريد أن أبين أثر القراءة. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أو على الوقف الثاني: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعلى الوقف على تمشي: فجاءته إحداهما تمشي ثم البدء على استحياء قالت، يكون الحياء متعلقا بالقول، فيكون القول هو الذي على استحياء. وعما على القراءة الأولى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فيكون الوصف بالحياء للمشي. ومن إعجاز القرآن أن جاءت كلمة على استحياء بين تمشي وقالت، ليدل ذلك على أنها على استحياء في مشيها وفي قولها في آن واحد. والتعبير بتمشي خصوصا فيه توجيه للمرأة المؤمنة، فالمشي عند المرأة يدل على شخصيتها بل يدل على عفافها من عدمه. فانتبهي أختي الكريمة للمشي، فهو ليس أمرا هامشيا في حياة المؤمنة بل هو أمر مهم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه كما سمعت في هذه الآية. أما كلمة يدعوك ففيها دليل على أن الطلب على جهة التكريم، ولو قيل يطلبك أو يناديك لربما كان ذلك على غير صورة التكريم. أما أنها قالت إن أبي ولم تقل إننا نريدك فلأن هذا هو اللائق بالمؤمنة العفيفة عندما تتحدث مع الرجال الغرباء. كذلك نستطيع الوقوف مع قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآن أترك المجال لك أخي الكريم لتسأل 4 أسئلة نحو هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يمكننا الآن أن نوجه هذه الأسئلة: لماذا ذكرت الأمومة أم موسى؟ لماذا نص هنا على الرضاع؟ وهل الرضاع يعد حدثا كبيرا حتى يذكر في قصة كقصة موسى عليه السلام فيها أحداث عظام، خصوصا أن الرضاع تقوم به كل أم لطفلها، فلا ميزة أن يكون ذلك لموسى عليه السلام. كذلك نستطيع السؤال: لماذا أمر الله عز وجل أم موسى إذا خافت عليه أن تلقيه، مع أن المتوقع من أم أرضعت أنها إذا خافت على ابنها أن تحفظه أو تهرب به أو تخفيه، لكن الله سبحانه وتعالى طلب منها أن تلقيه، فلماذا؟ لماذا التعبير ألقيه وماذا يحمل من معاني؟ لماذا التعبير عن النيل وهو نهر باليم، واليم هو البحر العظيم؟ لماذا نهاها الله عز وجل عن الخوف أولا ثم عن الحزن ثانيا؟ ولماذا جاء في التعليل الرد أولا ثم الرسالة ثانيا؟ ذكر أهل العلم أن هذه الآية تضمنت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. فأما الخبران فقوله تعالى: وأوحينا، والخبر الثاني فإذا خفتي فهو إخبار عنها بالخوف. وأما الأمران فأرضعيه وألقيه، وأما النهيان فلا تخافي ولا تحزني، وأما البشارتان فإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وسأقف مع هذه الأسئلة الكثيرة وقفة واحدة مع سؤال واحد، وهو فيما يتعلق بالإرضاع. لماذا ذكر الإرضاع وهو حدث عادي يحصل لكل مولود مع أمه؟ لماذا يذكر مع موسى عليه السلام وفي كتاب الله عز وجل؟ وموسى في قصته أحداث عظام أعظم من هذا بكثير. لا شك أن هناك سرا معينا في ذكر الإرضاع. الله عز وجل أمرها أن ترضعه وأبان ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، وذلك لما في الإرضاع من تعلق للأم بجنينها وتعلق الطفل بأمه، والمرأة التي لا ترضع طفلها لا تتعلق به كتعلق الأم التي ترضع، بل إن الطفل نفسه لا يتعلق بأمه إذا لم ترضعه كغيره. هذا أمر ويجب أن تنتبه إليه الأخت المسلمة، ويجب أن ينتبه إليه الآباء، أن قضية الرضاعة ليست قضية هامشية في موضوع التربية، بل هي موضوع مهم. وحتى لو كانت الأم ترضع رضاعة صناعية فعليها أن تضع وليدها في حجرها وتضمه إلى صدرها، فذلك أولى من أن تتركه للخادمات. وقد لوحظ أن المرأة التي لا ترضع طفلها ولا تضعه في حجرها لا تحنو عليه ولا تخاف عليه ولا تتأثر إذا أصيب كتأثر الأم المرضعة، ولا يحدث في ذهنها ولا في خاطرها حدس أنه وقع له كذا أو وقع له كذا، بخلاف الأم المرضعة فإنه يحدث لها ذلك. فإذا علمنا ذلك أدركنا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تتعلق أم موسى بوليدها عليه السلام من خلال الإرضاع، من أجل أن تنجح في الاختبار العظيم، ولأن يرفع الله عز وجل درجتها وأن يعلي منزلتها بصبرها. فلما تعلقت به ورضع منها أمرها الله سبحانه وتعالى أن تلقيه إذا خافت عليه. وهل يمكن لأم أرضعت وتعلق ابنها بها أن تفعل ذلك؟ يمكننا أن ندرك هذا الأمر، وهو تعلق الطفل بأمه وتعلق الأم بطفلها في حالة الرضاع، ندرك ذلك من قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فهنا ذكر الله عز وجل الإرضاع خصوصا، وفيه إشارة أن المرضعة لا تذهل أبدا عما أرضعت في حالة من الأحوال، مهما كان الهول العظيم، إلا في حال هول واحد فقط هو هول القيامة. فهذا يدل على شدة لصوق الأم المرضعة برضيعها. فالله أمر أم موسى بعد هذا كله أن تلقيه وأين؟ في الماء، وهو طفل رضيع لا يستطيع أن يعمل شيئا. لذلك هذا يسمى بالمفارقة، وهو أن ينتظر شيء والذي يحدث شيء آخر. فالذي ينتظر بعد الأمر بإرضاعه أنها إذا خافت عليه، المنتظر احفظيه، اهربي به، اخفيه، لكن الذي جاء على خلاف المتوقع تماما وهو قوله تعالى ألقيه في اليم. وقيل اليم مع أنها ألقته في النهر، نهر النيل، لأن النهر أو قطعة الماء بالنسبة لطفل كهذا يعد بحرا هائلا عظيما. لذلك الله عز وجل قال عنه اليم، واليم هو البحر الكبير العظيم المتلاطم. أكتفي بهذا القدر خصوصا عن هذا الأمر، وهو ما يتعلق بإرضاع موسى عليه السلام، لأنتقل إلى خطوة أخرى من الخطوات، وهي الخطوة السادسة. تلك الخطوة أجبنا عليها، وهي محاولة الإجابة عن الأسئلة التي استطاع المتأمل والمتدبر أن يطرحها على النص القرآني. ولعلي ذكرت ما فيه الكفاية من الأمثلة ومن بعض الأجوبة، وتركت بعضها لمن يتأمل ويتدبر ليجيب عليها. سابعا، أي الخطوة السابعة، سؤال أهل العلم ومطالعة كتب التفسير المعتمدة. ولعلي أشير هنا إلى أهم تلك الكتب، منها تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وزاد المسير لابن الجوزي، والدر المنثور للسيوطي، وبدائع التفسير لابن القيم، ودقائق التفسير لابن تيمية، ونظم الدرر للبقاعي، والتحرير والتنوير لابن عاشور، والبحر المحيط لأبي حيان، وروح المعاني للألوسي. ولكن ليس لكل أحد أن يغوص في بحار هذه الكتب ذات المناهج المتعددة، بل لا بد أن تكون لدى من يريد ذلك الأدوات اللازمة والقواعد الرئيسة في العلوم الشرعية، حتى لا تزل قدمه في فهم كلام الله. لذلك لا بد أن يجمع مع الرجوع إلى كتب التفسير الرجوع إلى أهل العلم ومشاورتهم وسؤالهم في كل ما يعرض له. هذه الخطوات التي ذكرتها آمل أن تكون سهلة، وآمل أن يكون ما ذكر من أمثلة موضحا ومبينا لما أردنا بيانه. وهناك عوامل وأسباب تساعد مع تلك الخطوات في تدبر القرآن، لعلي أذكر بعضها. أولها تدارس القرآن أو بعضه، والتدارس لا يكون إلا من مجموعة، لا يكون إلا من أكثر من طرف، وهذا أدعى إلى الصواب والوصول إلى الحق. فقد يجتمع مجموعة ينظرون في آية أو في سورة أو في موضوع، ويتبادلون الحديث، ويذكر بعضهم رأيا والآخر رأيا آخر، ويطلع بعضهم على كتب، وهكذا يتدارسون الآية أو السورة، وهذا بلا شك أدعى إلى الوصول إلى الصواب والوصول إلى الحق، وهو أكثر في النفع بلا شك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وواضح من هذا الحديث عظم الفضل الذي يحصل بتدارس القرآن: سكينة، رحمة، حف من الملائكة، ذكر من الله عز وجل لهم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان. ويمكن أن يظهر فضل هذا التدارس في مثل هذه الحادثة، في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة يوما وهم في مجلسه ومعهم ابن عباس وهو غلام: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ واضح من هذا السؤال أن عمر رضي الله عنه يريد أن يعرض الموضوع للمدارسة في مجمع من الصحابة، فقالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه إياه. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها غير ما تعلم. رواه البخاري. فهذا عمر رضي الله عنه يعلم المراد بلا شك، لكنه أراد أن يعرض هذه السورة ليسمع آراء الصحابة رضوان الله عليهم، وفعلا سمع أكثر من فهم وأكثر من رأي، ثم أيد ما يراه الأقرب إلى المقصود، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: وهذا من أدق الفهم وألطفه، ولا يدركه كل أحد. ثانيا: معايشة الآيات حتى كأنها تخاطبك أنت، عندها تكون أكثر تأثرا وفهما وانتفاعا بهذا القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم، فحيت قلوبهم بالقرآن، وأثرت فيهم مواعظه، وفهموا مراد ربهم سبحانه. يقول عبد الله بن الشداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثالثا: البعد عن المشغلات، وخصوصا مشغلات الذهن والفكر من حيث المكان والزمان وغير ذلك. فالقرآن يحتاج إلى صفاء ذهن وخلو من المشغلات والملهيات. رابعا: الصبر وعدم الاستعجال، وهذا أمر مهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى في البقرة 12 عاما، فلما ختمها نحر جزورا رضي الله عنه. وهذا ابنه عبد الله يبقى في البقرة 8 سنوات يتعلمها ويتفهمها ويحفظها. ولعل سائلا يسأل بعد هذا: ما المجالات التي يمكن أن يتأمل فيها الإنسان في القرآن؟ الحقيقة أن المجالات كثيرة ومتعددة ومتشعبة ومختلفة باختلاف اهتمامات الباحث وعلمه، لكنني سأذكر هنا بعض المجالات على سبيل التمثيل فحسب لمن رغب في الاستزادة من هذا المعين الثر. أولا: السورة الكاملة، فقد تكون مجالا من مجالات التدبر. نضرب لذلك أمثلة: سورة النور وما فيها من قضايا تخص الأسرة والبيت المسلم، سورة الحجرات وما فيها من أخلاق وآداب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين الموافقين للإنسان أو المخالفين له ومع الأعداء أيضا. ولعلي أذكر في هذا المجال أن هذه السورة احتوت على أمور تخص الأخوة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك 6 صفات. هذه الصفات صفات مذمومة، إذا وجدت في الإنسان قوضت الأخوة كلها. هذه الصفات 3 منها في غيبة الأخ المسلم، و3 منها في حضور الأخ المسلم، وأترك اكتشافها لك أخي المسلم لتتدبر ذلك وتتأمله. كذلك سورة الكوثر وما فيها من عطاء وتكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد فصل ابن القيم رحمه الله في معانيها تفصيلا رائعا يمكن الرجوع إليه في بدائع التفسير أو التفسير القيم. ومثل سورة الضحى، قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يمكن للمتأمل والمتدبر في هذه السورة أن يصل إلى بعض معانيها من خلال هذه الأسئلة: ما علاقة القسم بالضحى والليل بموضوع السورة؟ لماذا قال الله سبحانه تعالى ما ودعك بالكاف بضميره صلى الله عليه وسلم، لكنه سبحانه قال وما قلى ولم يقل جلت قدرته وما قلاك؟ ما فائدة ذكر الآخرة هنا؟ وما سر التقييد بلك خير لك؟ وهل الخير محصور فيه صلى الله عليه وسلم وخاص به؟ وكيف يمكن أن نستدل على منزلة محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الرضا بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، بينما قال سبحانه وتعالى لموسى وعجلت إليك ربي لترضى؟ لماذا ذكرت هذه الصفات يتيما ضالا عائلا، ولماذا جاءت بهذا الترتيب خصوصا؟ لماذا نهي عن القهر مع اليتيم والنهر مع المسكين؟ أترك المجال في كل ذلك لكل من أراد التأمل والبحث والتدبر. كذلك من مجالات التدبر في القرآن الآية الواحدة، فيمكن أن يكتفي المتدبر بآية واحدة يقف عندها، يفهم معناها، يحاول إدراك إعجازها ودقة نظمها. فلو تأملنا مثلا قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله عز وجل يأمر نبيه بهذه الآية. لو تأملنا فيها لوجدنا أن الله عز وجل ذكر كلمة أهل عند الأمر بالصلاة، وذلك ليشمل جميع أفراد الأسرة. ثم قال: واصطبر عليها، فالأمر يحتاج إلى جهد وصبر، بل إلى اصطبار، ولذلك ما قال الله سبحانه وتعالى اصبر عليها، بل قال واصطبر، والاصطبار أعلى درجة من الصبر. ثم قال سبحانه وتعالى: لا نسألك رزقا. وقد يتساءل متسائل: ما علاقة الرزق بالصلاة؟ وهذا أمر يفوت على كثير من الناس، وخصوصا على تارك الصلاة أو على الذين لا يهتمون بها. ذكر عند مجموعة من الناس الذين لا يصلون ولا يبالون، وهم فقراء، ودعوا إلى الصلاة أن قوموا إلى المسجد. فقال أحدهم وكان كبيرا في السن: كيف تريدنا أن نصلي ونحن لا نجد ما نأكله؟ وهذا فهم قاصر وضعيف. وما علم هذا الخاسر أن الصلاة هي سبب الرزق. رجل أعرفه أيها الكرام كان يعمل في بنك على مدى سنوات، راتبه يزيد على 9000 ريال، ترك البنك وبقي 6 أشهر بدون عمل وبدون راتب، لكنه في هذه الأشهر بدأ يصلي، ومن قبل ما كان يصلي. يقسم بالله أنه في 6 الأشهر هذه حصل من المال والخير ما يفوق ما كان في السنوات الماضية. إذن هناك ارتباط واضح بين الرزق وبين الصلاة، فيا ليتنا ننتبه لهذا ونتأمل فيه ونتعظ به. من الآيات التي أيضا نحب أن نقف عندها ويتتعلق بالأسرة أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نجد في هذه الآية العظيمة البدء بالنداء بالإيمان بعنوان الإيمان، وهي الصفة المميزة لعباد الله المؤمنين، مما يوحي بأهمية الموضوع، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. كذلك نجد الأمر بالوقاية للنفس والأهل من النار، وبدأ بالنفس أولا لأن الإنسان مجبول على حب نفسه والدفاع عنها، ثم بعد ذلك الأهل. كذلك نجد كلمة نارا قد جاءت منكرة للدلالة على عظمها وفظاعتها: إنها نار فحسب، وهذا يكفي للخوف منها، لكنها وصفت مع ذلك بوصفين عظيمين مخيفين: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ما أشد هذا الوصف وما أفظعه، حتى قيل إنه أعظم وأفظع وصف للنار فيما يتعلق بالمؤمنين. ولو تأملنا ذلك لوجدنا أن هذه النار الفظيعة التي توصف بهذا الوصف العظيم لم تأتي مع تقاعس في الجهاد في سبيل الله ومقارعة الأعداء، ولا مع ترك شيء من أركان الإسلام العظام، وإنما جاءت في مسؤولية التربية، مسؤولية النفس والأهل. فهل يعي المربون ذلك؟ هل يعي الآباء ذلك؟ إن الأمر خطير. المطلوب هو الوقاية من تلك النار التي هذا وصفها. بدأ بالنفس لما أشرنا إليه سابقا، ثم ذكر الأهل للإشعار بأن الأمر يشمل الأهل كلهم: الزوجة والأولاد ومن هم تحت وصاية هذا الإنسان. فلا بد للإنسان أن يهتم بوضعهم حتى لا يحترقوا في تلك النار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نوع الوقود لتلك النار، وهو شيء مخيف جدا لأنه أناس وحجارة عياذا بالله. وبدأ بالناس تفظيعا لأمرها،
إذ كيف تجتمع فيها الحجارة الصماء العظيمة لتكون وقودا مع الناس ذوي الأجسام الناعمة اللطيفة رحماك يا الله،
كما أن فيها جمعا بين الحجارة والناس، وهذا يشعر بالذل والحقارة، وهذا أمر لو تأملناه يجمع بين العذاب والذل. ثم وصف الله عز وجل الملائكة وهم معروفون بعبادتهم بالغلظة والشدة تهويل للأمر، كل هذا أيها الكريم جاء في آية واحدة، فهل تأملت ذلك؟ وهل خطرت ببالك تلك المعاني من قبل وأنت تقرأ هذه السورة وهذه الآية فيها؟
ثالثا، من مجالات التأمل في القرآن الكلمة الواحدة،
وذلك بتتبع كلمة واحدة ومعرفة دلالاتها في القرآن الكريم وبيان مرادفاتها والفروق بين تلك المرادفات.
وسأمثل لك الآن بمجموعة من الألفاظ،
هذه الألفاظ قد تكون انتبهت إليها سابقا وقد لا تكون، فيمكن للإنسان أن يتأمل مثلا في الغيث والمطر ويتتبع استخدامها في القرآن الكريم، يمكن له مثلا أن يتأمل كلمة المرأة والزوج، ولماذا ذكرت المرأة مرة والزوج مرة أخرى؟ ونقصد بالزوج الزوجة، لكن الأفصح أن يقال زوج ويقصد به الزوجة أي المرأة. وسنأخذ مثالا على ذلك، المرأة والزوجة واستخدامها في القرآن الكريم، ونعيد الكلام بأن الزوج كلمة زوج صحيحة وهي فصيحة، وهي التي جاءت في القرآن العظيم ويقصد بها الزوجة. جاءت كلمة زوج في القرآن كما في قوله تعالى أمسك عليك زوجك أي زوجتك، ومثل قوله تعالى وأصلحنا له زوجة أي زوجته، وجاءت كلمة امرأة في مثل قوله تعالى امرأة عمران امرأة فرعون وامرأة حمالة الحطب وامرأة عاقر إلى غير ذلك، فهل من فرق؟ ولماذا تذكر مرة امرأة ومرة زوجة؟ قيل إن الأمر في هذا راجع إلى التشاكل والتشابه والتجانس من عدمه، فإذا وجد التجانس والتشاكل بين الزوجين ذكرت كلمة زوج، وإذا عدم ذلك التجانس والتشاكل ذكرت كلمة امرأة، وهذا راجع والله أعلم إلى لفظ كلمة زوج لأنها تدل على التشاكل والتجانس. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء من ذلك وأعاد ذلك إلى مدلول كل لفظ، فلفظ الزوج يدل على التشابه والتشاكل والتساوي والتقارب كما ذكرنا، وهذا هو مرد ذكره في القرآن بغض النظر عن كون الموصوف به مؤمنا أو كافرا، فهذا لا يعني شيئا في هذا المجال، فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه. ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة دون لفظ الزوجة تحقيقا لهذا المعنى، والسبب أنه لا تجانس ولا تشاكل بينها بسبب الاختلاف في الدين. كذلك نستطيع أن نلمح أمرا آخر، أو بعبارة أخرى نستطيع القول إن كلمة امرأة أتت في القرآن في المواضع التي فقدت فيها الحياة الزوجية بعض مقوماتها، سواء كان ذلك من جانب الرجل أم من جانب المرأة، بينما تأتي كلمة الزوج متى استقامت تلك الحياة. والأسباب التي بسببها يحصل هذا الأمر أي الافتراق بين الزوج والزوجة أو التباعد أو عدم التشاكل والتقارب، قد يكون الدين كفر وأيمان، وقد يكون العقم فلا ولد بينهما، فإذا حصل هذا حصل شيء من عدم التجانس بينهما فكانت كلمة امرأة. ولعل هذا الأمر يظهر في قصة زكريا عليه السلام، فإن زكريا عليه السلام في أول الأمر قبل أن يرزق الولد كان يقول وامرأتي عاقر، لوجود مانع من تحقق الكمال في موضوع الزوجية ألا وهو العقم، لكن لما رزقه الله سبحانه وتعالى بالولد وتحققت نسبة كبيرة من التجانس والتقارب وأصبحت زوجته صالحة للإنجاب قال الله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ولم يقل امرأته. لعله اتضح بهذا شيء مما أردنا أن نصل إليه في هذا الموضوع في قضية الكلمة الواحدة. كذلك نستطيع أيضا أن نجد مجالا آخر ألا وهو الموضوع الواحد، إذ يمكن للمتدبر أن يتدبر موضوعا واحدا في القرآن فيدرسه ويتأمل فيه ويحاول كشف أسراره ومعانيه ودلالته. مثال ذلك مثلا الأخلاق، فبعضها مذموم وبعضها ممدوح، الصدق والكذب وما شابه ذلك، العبادات، الصلاة، الحج، الغيبيات، عذاب القبر، وصف النار، وصف الجنة، وهكذا خطابات الأنبياء، خطاب إبليس، خطاب الأم، خطاب المرأة، إلى غير ذلك من النواحي الكثيرة التي يمكن أن يدرسها المتأمن للموضوع الواحد. ولعلي أذكر هنا موضوع النور، فكلمة النور وردت في القرآن الكريم معرفة ومنكرة، وردت معها أيضا كلمة منير منكرة ومعرفة في 49 موضعا من القرآن. فقد جاء النور اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ووصفا لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولا عجب في ذلك كما يقول ابن القيم، فإنه لما كان النور من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وداره نورا تتلألأ. والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم. وجاء في القرآن مصدر هذا النور، وأنه نعمة يحرم منها بعض الناس ببعدهم عن الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والمؤمن يجد هذا النور في المواقع التي يحتاج إليها. ومن المواطن التي يحصل للمؤمن النور فيها الطاعات والمساجد، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والمؤمن معه نوره في الدنيا وفي قبره وعند الصراط، أما المنافق فلا نور له، وعند ظلمة الصراط يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ومن الملحوظ هنا أن النور جاء مفردا والظلمات مجموعة، ويذكران عادة في مقابل بعضهما، وجعل الظلمات والنور يخرجهم من الظلمات إلى النور. وسبب ذلك والله أعلم في إفراد النور وجمع الظلمات أن النور واحد لأنه حق، وأما الظلمات فمتعددة ومتفرقة. ويمكن أن نضرب مثلا آخر بالدابة وذكرها في القرآن الكريم، فقد جاءت في مقام الخلق والعبادة والقدرة وأشراط الساعة، ومن الملحوظ علاقتها بالأرض، فمرة تذكر مع الظرفية وما من دابة في الأرض، ومرة بالإضافة إلا دابة الأرض، ومرة مع من دابة من الأرض تكلمهم. وكل هذا بلا شك يحتاج إلى وقوف ونظر واعتبار وتبصر. كذلك من المجالات الأمثال القرآنية، وقد أفردها بعض أهل العلم بمؤلفات، وفيها من مظاهر التأمل والتفكر ما لا يخفى على كل دارس. والأمثال القرآنية فيها خاصية الثبات مهما تغير الزمن، كما أنها تقرب المعاني إلى الأفهام، وتجمع المعاني الكثيرة في أوجز الكلام، وتثبت المعنى في الأذهان، وتدفع السامع إلى الاقتناع. ونورد الآن مثالا واحدا على المثل القرآني. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالمشبه هنا كل من يلجأ إلى غير الله يريد منه النصرة والحفظ والحماية، والمشبه به العنكبوت التي اتخذت بيتا من لعابها، وهو بيت واهن ولا شك. ولكن حتى نستفيد من هذا المثل لا بد أن نقف معه وقفات. إننا نلحظ من هذا المثل العجيب إعجازا عظيما ولا يضيره أن استهجنه كفار قريش، حيث قالوا: أما يستحي محمد أن يمثل بالذباب والعنكبوت والبعوض؟ وهذا من قلة فهمهم وانطماس بصائرهم، وإلا فهذا مثل عجيب، حيث نجد فيه تصويرا كاملا مع إيجاز في اللفظ لمن يطلب العون والمدد من غير العظيم سبحانه. ونلحظ هنا مجيء الفعل اتخذت دون بنت، وهذا يتوافق تماما مع شأن أولئك الهاربين إلى غير الله، فهم قد اتخذوا. والاتخاذ يشعر بالقصد والعلم والاختيار، كما أن الفعل جاء مؤنثا باتصال تاء التأنيث به اتخذت، وهذا يشير إلى أن أنثى العنكبوت هي التي تقوم بهذا العمل، وهذا ما تؤيده البحوث العلمية. وكلمة بيتا تشعر بأنه مكان البيتوتة، وهو في الغالب وفي الأصل موطن الراحة والأمن، ولكن هذا البيت على عكس ذلك تماما، لأنه من أوهن البيوت، فهو واهن ضعيف لا يصمد، كما أنه شفاف لا يستر ما وراءه. وليس الأمر مقصورا على ضعف مكوناته التي بني بها، لأن الله سبحانه وتعالى أسند الوهن للبيت لا لمكوناته وخيوطه، فلم يقل سبحانه: وإن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت. ومع أنها ضعيفة بلا شك، إلا أنه ثبت علميا أن خيوط بيت العنكبوت أصلب من مثيلاتها من الحديد الصلب 4 مرات. ومع هذا فالوهن مصاحب لهذا البيت، لأنه مع ضعف مكوناته هو لا يحمي من يلجأ إليه، بل هو مصدر الخوف والرعب والضرر. وهذا أظهر في انطباق المثل على من اتخذ من دون الله أولياء. فالعنكبوت والمقصود الأنثى هنا بدليل اتخذت تقتل زوجها بمجرد تلقيحه لها، فإذا جاء صغارها أكلتهم واحدا تلو الآخر، بل إن بعضهم يأكل بعضا، ولا ينجو إلا من يفر، وكل زائر يأتي فمصيره الموت. وهكذا نجد أن هذا البيت لا يحمي نفسه ولا أهله ولا من يلتجئ إليه، بل هو مصدر للشر والخوف. وهكذا شأن من يتخذ من دون الله أولياء. ولعل ابن القيم رحمه الله يوضح ذلك بقوله عن تلك الآية، فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم، فهم في ضعفهم، وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأضعفها. وتحت هذا المثل نجد أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء قوة، كما قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم وآلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فهذه 4 مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مباشرة: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهي دعوة للتأمل والتفكر في الأمثال القرآنية، أتركها للمستمع الفاضل. سادساً: القصة القرآنية. قصص القرآن كثيرة ومتنوعة، منها القصير ومنها الطويل، وهي من أعظم ما يؤثر في قلب الإنسان ووجدانه. فمثلاً نجد في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح توجيهات وأسراراً عظيمة، وكذلك في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وقصة ابني آدم وقتل أحدهما للآخر، وغير ذلك كثير. ونضرب على ذلك مثالاً بقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، وهي نموذج لأخلاق طالب العلم الجاد والأدب مع العلماء. فبعدما بيّن الله سبحانه وتعالى لموسى علامة لقائه بالعبد الصالح الذي سيتعلم منه، انطلق موسى عليه السلام بجد واجتهاد، وهو نبي مرسل، فلم ينظر إلى قضية النبوة ولا إلى قضية المكانة ولا إلى قضية المنزلة، فلا يتعلم ممن قد يكون أقل منه شأنا بل يقطع الفيافي والقفار. ولم يتعاظم عليه الصلاة والسلام على العلم، بل ذهب في سبيله واجتهد حتى وصل. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. وهنا ملمح أحب أن أقف عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال:
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك على لسان الغلام:
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
فلعلنا نتساءل: لماذا جاءت سربا في الوصف الأول وعجبا في الوصف الثاني؟ لعل الجواب على ذلك أن الوصف الأول هو وصف الله سبحانه وتعالى للأمر، ولا شك أن وصف الله وهو الخالق سيكون مختلفا عن وصف المخلوق. فقضية خروج السمكة حية بعدما كانت ميتة ودخولها في البحر أمر هين ويسير على الخالق سبحانه وتعالى، لذلك وصف كما هو: اتخذ سبيله في البحر سربا. أما هذه الحادثة بالنسبة لمخلوق كالغلام الذي مع موسى عليه السلام فإنه أمر في غاية العجب، لذلك قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى عليه السلام لمن يريد أن يتعلم منه، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا أدب عظيم لابد لطلاب العلم أن ينتبهوا إليه، فهو يعرض إليه في لطف هل يسمح له بأن يتعلم منه، ثم قال المعلم والأستاذ إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا اختبار لتحمل وصبر وجلد موسى عليه السلام من أول الأمر، فرد موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا ملمح أيضا ولطيفة من لطائف القرآن، فإن موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، بينما نجد إسماعيل عليه السلام في حادثة الذبح قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول أهل العلم ولا شك أن العمل مع المجموعة المؤمنة أعظم شأنا من العمل مفردا، لذلك صبر إسماعيل عليه السلام لأنه قال ستجدني إن شاء الله مع الصابرين، ولم يصبر موسى عليه السلام لأنه قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، وهنا اعترض موسى عليه السلام على هذا العمل. لماذا؟ لأن ذلك العبد الصالح بمجرد ركوبه خرق السفينة، لم يؤذه أحد، هو لا يعرف أهلها، أهلها ساعدوه بتقديم الخدمة إليه، ومع هذا يعاقبهم بخرق سفينتهم وإغراق أهلها. لذلك اعترض موسى عليه السلام فقال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. وهنا ملمح لطيف أيضا، فموسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يذكر نفسه ولا صاحبه رغم أنهم كانوا على ظهر السفينة،
لأن هذه هي أخلاق الأنبياء، فهم يهتمون بأوضاع الناس وحاجاتهم أكثر من اهتمامهم بأنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.
وهذا يذكرنا بما كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقد ذكرناه من قبل في قوله تعالى فيما يخص بعض آيات من سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح كل ذلك خوفا ورحمة وشفقة بعباد الله. فهل نحن ننظر إلى الناس بهذه الشفقة وبهذه الرحمة؟ كذلك نجد في هذه القصة أن موسى عليه السلام وصف قتل العبد الصالح للغلام بأنه أمر نكر، والنكر أعظم من الإمر، رغم أننا لو تأملنا لوجد أن غرق السفينة ستغرق فيها أنفس كثيرة وستهلك فيها أملاك كثيرة، بينما قتل الغلام هو قتل لنفس واحدة، فقد يكون من المتوقع أن إغراق السفينة أعظم ضررا من قتل الصبي. أجابوا على ذلك بأن قتل الصبي فيه إزهاق للنفس بصورة واضحة ومباشرة وحقيقية وواقعة، بينما غرق السفينة وغرق الناس وإزهاق أرواحهم أمر قد يحدث وقد لا يحدث، فهو أمر متوقع لا واقع. كذلك نجد موسى عليه السلام يعتذر إذا لم يلتزم بالشرط الذي شرطه مع معلمه، يعتذر مرة بعد أخرى حتى قال له في المرة الأخيرة قد بلغت من لدني عذرا. وهذا دليل على عظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع معلمه. نجد في هذه الحادثة أو في هذا الأمر أن موسى عليه السلام بقي مع معلمه ماضيا في الشرط، وإذا أخل به عاد واعتذر، وهذا الذي ينبغي أن يكون لطالب العلم. هذه وقفات سريعة مع موضوع قصة من قصص القرآن. أخيرا لعلي أذكر أمرا مهما في هذا المجال، وهو أن الإنسان الذي يتدبر القرآن تحصل له علامات يستبشر بها أنه استفاد وانتفع من هذا القرآن.
نذكر منها على سبيل التمثيل دمع العين،
فإذا قرأ الإنسان القرآن وتأثر به ودمعت عينه فليعلم أنه على خير. ذكر أن ابن عمر كان إذا قرأ قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يبكي حتى يغلبه البكاء، وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم من ثقل المسؤولية التي يستشعرها من مثل هذه الآية. كذلك ذكر أن ابن عمر أيضا كان إذا قرأ قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كان يبكي ويقول: إن الإحصاء شديد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا هذه الآية يجثون على الركب من عظم تأثرهم بمدلولها، هكذا يشعرون بهذا الأمر. كذلك من العلامات رقة القلب، خشوع الأعضاء، ترداد اللسان لعبارات مثل: سبحان الله، لا إله إلا الله، استغفر الله، أعوذ بالله من النار، أسأل الله الجنة، وغير ذلك. فعندما يسمع الإنسان: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيقول: بلى. هذا تأثر وانتفاع وتدبر للقرآن. كذلك من العلامات اقشعرار الجلد، كذلك أيضا تغيير العمل والسلوك أو الإقدام على عمل مبارك وصالح، كما حصل لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عندما سمع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب وتصدق بأحب ماله إليه وجعلها في الأقربين من أهله كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، راجيا برها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من العلامات الطمأنينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد هذا كله، فما ذكرت في حق كلام الله عز وجل إلا قطرة في يم ونقطة في خضم، وإنما أردت بهذا شحذ الهمة للتأمل في كتاب الله، وأسأل الله العظيم التوفيق والسداد، وأسعد كثيرا بالتواصل معي بالتسديد والتوجيه والإفادة. وأنبه إلى أن هذه المادة كانت في أصلها محاضرات متعددة ألقيت في تبوك، وأذيع بعضها في برنامج معكم على الهواء مع الأستاذ يوسف العقيل في إذاعة القرآن الكريم بالرياض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية، الدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 817-68-10، فاكس رقم 817-78-60. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.